وبفرانكس ما جعل قادة الجيش يشعرون بأنهم مهمشون. يعني أستاذ علي رامسفيلد حاول إحداث تغيير شامل داخل البنتاغون بشكل تصادمي وصف بغير المهذب، يعني كيف تجد هذا الوصف بداية؟
طبعا هذا وصف دقيق، كون أن وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد جاء إلى المؤسسة العسكرية. طبعا هو كمدني قانونيا يجب أن يكون رئيس هذه المؤسسة الكبيرة البنتاغون، هو مدني بطبيعة الحال، ولكن هو جاء برؤية للتغيير ورؤية شاملة للتغيير، فكونه ينتمي إلى مجموعة من المحافظين الجدد لهم رؤيتهم الخاصة ما هو موقع أمريكا في العالم من خلال مؤسستها العسكرية. من هنا عندما كما تفضلت في الاقتباس، عندما يأتي رامسفيلد إلى هذه المؤسسة هو يريد إحداث تغيير جذري وشامل في رؤية هذه المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارات السياسة الأمريكية، وهو على رأس هذه السياسة التي تهدف أيضا إلى تمدد القوة العسكرية الأمريكية في العالم من خلال وتمدد القوة السياسية الأمريكية في العالم. من هنا كما تفضلت يأتي رامسفيلد خلال تعامله مع هذه المؤسسة.
نعم، هو طبعا الغريب ربما في بعض أجزاء الكتاب يظهر رامسفيلد يعني أو يظهر عدم اقتناعه بوضع الجيش الحالي، بل يصطدم ببعض قادته. أقال جنرالات وعين آخرين، مثلا لأول مرة يعين قائد من المارينز يعني جون جيمس قائدا للناتو في أوروبا. كان يعامل أيضا الموظفين في وزارة الدفاع من الصغير إلى الكبير بقسوة وينتقدهم علنا، يعني حتى ريتشارد مايرز رئيس الأركان نهره أمام الجميع في اجتماع بسبب أنه يتحدث إلى أحد الجالسين بجواره وكثير من تلك المواقف. لكن يعني الرجل كان لديه رؤية كما جاء في الكتاب وأراد تطبيقها، منها مثلا تخفيض عدد القوات وتطبيق التقنية المناسبة وقدرة التقنية والأسلوب الجديد في إحداث مفاجأة. إن جهود رامسفيلد في القيام بالتحولات التي خطط لها وبالقتال في الوقت ذاته كانت قاتلة لوزارة الدفاع، فمحاولة القيام بكلا الأمرين كانت تهدد بتشويش تركيز قادة الجيش وإنهاك البنتاغون. ومع ذلك كان رامسفيلد مصمما إلى حد كبير على المضي قدما معززا بنجاح التجربة في أفغانستان. كيف تقرأ هذا الكلام أستاذ علي؟
طبعا دونالد رامسفيلد تصرفه السلف مع القيادة العسكرية في البنتاغون أو في القيادات العسكرية الأخرى، وهي خمس قيادات أخرى منتشرة في أمريكا وفي أنحاء العالم، ينبع من كونه أنه رئيس هذه القيادات وهو المسؤول عنهم ومسؤول عن تعيينهم. أيضا هناك اختلاف في الثقافة، فهؤلاء العسكريين متعودون على الانضباط وعلى تنفيذ الخطط العسكرية، أيضا متعودون على الاستماع إلى مرؤوسيهم المدنيين كرامسفيلد. رامسفيلد أيضا هو يأتي إلى هذه المؤسسة يريد إحداث تغيير شامل، وأيضا هو لا يحترم هذه المؤسسة كونها مؤسسة كبيرة ومنتشرة ومتمددة، وهو نظرته إلى الجيش الأمريكي المستقبلي طبعا سوف يكون جيش مستقل أو مقلص، أسلحته مختلفة تماما، رؤيته العسكرية مختلفة تماما. من هنا جاءت معاملة رامسفيلد إلى ريتشارد ماير كما تفضلت وإلى العسكريين، فهو يأتي بعسكريين قد يوافقون هذه الرؤية أو بعسكريين أيضا لا يناقشون ولا يتحدون.
نعم، هو أسلوب إدارة
شخصية مغرورة إلى حد ما.
نعم، أسلوب إدارة أحيانا كما تعلم يعني قد تحدث صدامات مع قيادة جديدة، خصوصا عندما يكون القائد أو المدير الجديد لديه رؤية جديدة للتغيير. لكن أن يصطدم قائد البنتاغون مع الكثيرين في إدارة الرئيس بوش الابن، ما يصعب تبريره فعلا، وهو الأمر الذي له تأثير سياسي خطير على قائد البنتاغون. ترك الأمور تسوء مع الكونغرس، ومع ذلك هنا أيضا اندلع التوتر مع رامسفيلد باكرا، ليس فقط مع الديمقراطيين الأمر الممكن توقعه، بل كذلك مع الجمهوريين. يعني إذن رامسفيلد لم يصطدم فقط بجنرالات جيشه، لكن أيضا بوزارة الخارجية والمشرعين والكونغرس وحتى الإعلاميين. يعني أستاذ علي، كيف أثر هذا على عمل البنتاغون من وجهة نظرك؟
طبعا هذا أعطى انطباع أن المؤسسة العسكرية الأمريكية هي خارج الإطار القانوني وخارج الإطار الذي يدعم السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية. فعندما يكون رامسفيلد على رأس هذه المؤسسة وهذه المؤسسة تصطدم بالإعلام وتصطدم بالأعضاء الكونغرس سواء ديمقراطيين أو جمهوريين، وتصطدم مع وزارة الخارجية التي هي الوجه العام الذي يعبر عن السياسة الخارجية الأمريكية الدبلوماسية. هذا يعطي انطباع أن هذه المؤسسة خارج إطار السيطرة. لكن الذي كان يدعم رامسفيلد في توجهات هذه أو الذي يعطيه نوع من الاطمئنان في تصرفات هذه هو علاقته بديك تشيني وعلاقته بجورج بوش، فهما ينتميان إلى نفس الأفكار وإلى نفس النادي كما تفضلت، وينتميان إلى هذه المجموعة التي لها رؤية خاصة في السياسة الأمريكية والسياسة
العسكرية. سنتحدث عن هذا لاحقا أستاذ علي. نعم، وعموما يعني هناك خلافات مع الجميع ومعظم الناس من ناحية، ومحاولة إرضاء الرئيس بوش من ناحية أخرى، ما جعل البعض يقول إنه وصولي وأناني. لكن أنت تعلم أستاذ علي أن خبرة رامسفيلد السياسية كبيرة جدا، فهو كان عضو كونغرس وعمره 30 عاما، وكان أصغر وزير دفاع أمريكي في إدارة الرئيس فورد كان عمره 43 عاما، وهو أيضا أكبر وزير دفاع أيضا في عهد بوش الأب أو في عهد بوش الابن كان عمره 74، وأول وزير دفاع يتولى المنصب مرتين غير متتاليتين، وأكثرهم نفوذا منذ وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت ماكنمارا. عموما أستاذ علي، لدينا فاصل إعلاني. مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير ونعود إليكم.